عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطل. والبداية مع أبرز العناوين.
محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
حمدوك يرهن استمراره في رئاسة الوزراء بتنفيذ اتفاق ما بعد الانقلاب.
إيران تتشكك في نوايا واشنطن وأوروبا بشأن الاتفاق النووي، وإسرائيل تطالب بوقف المفاوضات.
البداية من ليبيا، حيث أصدرت محكمة ليبيا حكما بعودة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي بعد أن تأجل نظر الطعن الذي قدمه سيف الإسلام على قرار استبعاده من الانتخابات التي تجرى في 24 من ديسمبر كانون الأول لأيام بعد أن منع مسلحون فريقه من الوصول للمحكمة.
جاء قرار استبعاد سيف الإسلام استنادا لإدانة محكمة في طرابلس له غيابيا في 2015 بارتكاب جرائم حرب خلال القتال الذي أطاح بوالده الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
ولم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين وسط عملية طعون فوضوية بعد أن استبعدت مفوضية الانتخابات 25 مرشحا من أصل 98 سجلوا أنفسهم لخوض السباق على كرسي رئاسة.
وفي واقعة أخرى، قالت لجنة الانتخابات أن مسلحين اقتحموا 5 مراكز انتخابية في غرب البلاد وسرقوا بطاقات الاقتراع. المزيد ينضم إلينا من بنغازي السيد خالد المغربي الكاتب الصحفي الليبي. أهلا بك سيد الكريم. بداية، على أي أساس تم استبعاد سيف الإسلام وكيف تتم عودته إلى السباق من جديد؟
طبعا عملية استبعاد الدكتور سيف الإسلام هي نتيجة لإدراك تام من خصومه بأنه هو الأجدر والأوفر حظا في العملية الانتخابية، من خلال ما تم من استطلاع وعمليات دراسة للرأي العام بشكل عام في ليبيا. ويأتي ذلك وفق أسس أثبت فيها أنصار الدكتور سيف الإسلام في حراكهم العام أنهم قاعدة اجتماعية قوية كفيلة بأن تكون داعم حقيقي وموصل حقيقي للدكتور سيف الإسلام إلى دفة الحكم وإلى الرئاسة. وطبعا هؤلاء الخصوم طبعا ذوي صلة ما بين قوة داخلية مرتبطة بأجندات خارجية. نحن نعلم عام 2011 أن ما حدث في ليبيا حدث نتيجة تواصل ونتيجة سلسلة مرتبطة ما بين قوة كانت تعتبر نفسها معارضة للنظام السابق وبين الدول ذات المصلحة في إسقاط النظام التي تأرت لنفسها من قيادة النظام الذي واجهها على طيلة 42 عام. وهؤلاء هم من يسعون الآن إلى القضاء نهائيا على أي بادرة قد تكون لسيف الإسلام، إدراكا منهم وشعورا بخطورة ارتباط الجماهير به من خلال تلك الأحداث الماضية.
كيف يمكن الثقة هكذا في هذه الانتخابات التي فجأة تستبعد أشخاصا مهمين في السباق ثم فجأة تعيدهم؟
نحن أنصار، أنا أحد أنصار الدكتور سيف الإسلام، لكننا لسنا ضد كل الشعارات الرنانة التي تحدث عنها الفبرايريون فيما يسمى بالربيع العربي، لكننا ندرك تماما منذ البداية أن هؤلاء ليست غايتهم بناء الوطن، فالوطن كان يبنى قبل فبراير وبنغازي بها 12 مليار دولار مشاريع، وبقية ليبيا ما لا يقل عن 60 مليار مشاريع تنمية وقطارات ومباني، كان البناء والمطالب التي ثاروا لأجلها كانت تقام على أرض الواقع. هؤلاء ليست أجندتهم لا ديمقراطية ولا لهم غاية في السياسة. هؤلاء قوة أتت لتفرض مصالح الدول ذات المصلحة في السيطرة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وليبيا ساحل طويل على امتداد البحر الأبيض المتوسط، ولذلك القوة التي وراء أنصارها من يسمون بفبراير هؤلاء هم أدوات لا علاقة لهم بليبيا، شخصيات لا تعيش في ليبيا ولكن توظف بعض البسطاء داخل ليبيا لتحقيق مصالح الدول الأجنبية عبر ما يسمى بالديمقراطية. لا توجد ديمقراطية حقيقية. لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية لكان سيف الإسلام منذ البداية عام 2011 كما طلب منهم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2011 وطلب حقن الدماء. لكن هم لو كانوا يريدون ديمقراطية كانوا استجابوا من ذلك الوقت. لكن الآن اتضح جليا من خلال تسليمنا للديمقراطية بعد 10 سنوات وهم رضخوا لذلك أثبتوا أنهم بهذا التزييف ليست قضية هم ليبيا ولا الوحدة الوطنية ولا أغلبية الشعب من أقليته في اختيار نظام الحكم.
إذن كيف يبدو هكذا السباق الرئاسي في ليبيا قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق؟
طبعا هناك أجندات، هناك من يريدون لا يريدون الانتخابات، لا يريدون عملية ديمقراطية، يريدون فوضى السلاح، وفوضى السلاح هي تجارة، هناك تجارة رائجة داخل ليبيا. يعني هناك تجار كبار للخردة ولبقايا الأسلحة، وهناك تجار أيضا لمولدات الكهرباء عندما يقطع الكهرباء. فعندما تكون هناك حرب ولا تكون هناك ديمقراطية فالدول ذات المصلحة في تصدير منتجاتها إلى ليبيا وإلى اليمن وإلى سوريا وإلى العراق. هذه الحروب استثمار خارجي لكافة الوسائل الإنتاج سواء كانت طبية سواء كانت حربية سواء كانت اقتصادية سواء كانت، وشعوبنا للأسف الشديد هي ضحية لهذه المؤامرة. لا توجد شيء يعني اسمه مجتمع حضاري ومجتمع متمدن ومجتمع حريص على الشعوب. هناك مصالح دول كبرى تفرض إرادتها على الشعوب البسيطة وتخلق لها سبل الصراعات. وما يحدث الآن خلال هذه الأسابيع قبل الانتخابات هو لإفساد العملية الديمقراطية اللي تدخل ليبيا في بحر من الدماء، بحر جديد. لكن أنصار الدكتور سيف يلتزمون التزاما كاملا بالمحافظة على الأمن والأمان وما تحقق من سبل لوصول ليبيا إلى بر الأمان.
وإلى السودان، حيث قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأصدر حمدوك مرسوما يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب، ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.
وأطلق سراح حمدوك وعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 من نوفمبر تشرين الثاني بعد 4 أسابيع من سيطرة الجيش على الحكم وعزله.
وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور عصام دكين الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور أهلا بك، ما هي النقاط التي يريد حمدوك تنفيذها بشكل عاجل؟
حقيقة في 21 نوفمبر الماضي وقع اتفاق سياسي بين الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الحالي وفريق البرهان رئيس مجلس السيادة. وهذا الاتفاق يتكون من 14 نقطة مهمة جدا تتعلق بتشكيل حكومة انتقالية جديدة من كفاءات وطنية. ورأى أن الدكتور عبد الله حمدوك تنفيذ الاتفاق بما تم الاتفاق عليه في 14 نقطة إذا توافق مع المجلس العسكري سيستمر في تنفيذ هذا الاتفاق بشكل جيد. أما إذا تدخلت جهات أخرى سواء كان من العسكريين أو المدنيين في تغيير شكل الاتفاق أنه سيقدم استقالته. والآن نما إلى علمي أنه هو الآن معتكف في بيته له أكثر من يومين بعد أن أعلن حوالي 20 شخصا وكلاء للوزارات الاتحادية التي تمثل المجلس الوزراء تعيين وكلاء الوزارات، ووجد هجوما عنيفا كبيرا جدا من بعض القوى السياسية أن حمدوك لم يمضي في شكل الاتفاق النهائي بينه وبين المجلس العسكري أو بينه وبين الفريق البرهان حول تكوين حكومة التكنوقراط. وبيذكروا أن حكومة التكنوقراط نواتها هؤلاء الفنيين من وكلاء الوزارات الوزارات يجب أن يكونوا مستقلين. ولكن الدكتور عبد الله حمدوكا ركز على بعض الفئات المحددة وتم منها التعيين، فكانت هنالك تدخلات أيضا من جوانب عديدة أو هجوم عنيف جدا من بعض المكونات السياسية أو بعض الملامح العسكرية.
هل يعد أسلوب حمدوك تهديدا لمجلس السيادة برئاسة البرهان؟
وبالتأكيد الآن البرهان أعلن في على الوسائط الاجتماعية والإعلام أنه استمراره رهين بعملية تنفيذ الاتفاق بشكله الحالي بكل النقاط التي وردت فيه، 14 نقطة مهمة جدا وجوهرية في عملية الاتفاق. إذا حصل تراجع من قبل المجلس العسكري أو تدخلات خارجية أو داخلية وسيقدم استقالته ويتوقف عن تنفيذ هذا الاتفاق المعلن أصلا في الاتفاق السياسي الذي وقع بين الأطراف. وبالتالي هنالك إشكال كبير جدا حدث الآن في الخرطوم في عملية تفسير هذه الأجندة وتفسير هذه الاتفاق المرتبط بين الدكتور عبد الله حمدوك والمجلس العسكري. بيتطلب تدخلات من الوسطاء الذين كانوا على هذا الاتفاق أنه يقدروا يقربوا الشقة التي بين المكون المدني الذي يمثله الدكتور عبد الله حمدوك والمكون العسكري الذي يمثلهم الفريق البرهان ومعه من الإخوة العسكريين. عموما الآن هناك سوء تفاهم كبير في عملية تفسير ما جرى هذا الاتفاق الذي تم في الخرطوم.
إذن هل يمكن لمجلس السيادة أن يطيح بحمدوك أو يعتقله من جديد؟
والله يا أخي يتوقع ذلك، أنه مش أنه هو يعتقله من جديد، ولكن يتوقع أنه يحصل فض الشراكة. وبالأمس نوح الفريق أبو هاجة العميد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة واسم المجلس السيادي أنهم يقتربون بشكل أو بآخر لقيام انتخابات عاجلة ومبكرة تنهي هذا الخلاف الكبير الذي ينشي الآن بين الدكتور عبد الله حمدوك وبين العساكر، وأن العسكريين مصرين على أن ينفذ الوثيقة الدستورية وأن هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية. هنالك نقطة أيضا جوهرية بشكل كبير هي عملية شرق السودان، المسألة المتعلقة بشرق السودان واللي هو فيه القواعد البحرية التي تقوم روسيا بإنشائها أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تستحوذ على هذا الساحل لوحدها. هنالك تجاذبات بين القوى المدنية والقوى العسكرية، هنالك ضرورة لتعديل أيضا الوثيقة الدستورية لتشمل آخرين كانوا خارج نطاق الاتفاق السياسي. أيضا حمدوك له رؤية واضحة في هذا الشكل، والمكون العسكري يرى توسيع هذه الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
اتفقت إيران والولايات المتحدة على التعبير عن التشاؤم حيال المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لا تشعر بالتفاؤل حول نوايا واشنطن والدول الأوروبية الثلاث خلال محادثة فيينا.
بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل إزاء إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أن بلاده ستتبين خلال يوم واحد أن أو نحو ذلك ما إذا كانت إيران ستتفاوض بحسن نية، بينما قدمت طهران مقترحات جديدة. وقال رئيس فريق المفاوضين النوويين الإيراني أن بلاده سلمت القوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية.
من جانبها دعت إسرائيل القوى العالمية إلى وقف المفاوضات النووية مع إيران على الفور، مشيرة إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بأجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس دكتور محمد هنيد الأكاديمي والباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية. بعد التحية، يعني لماذا تتشكك إيران في نوايا واشنطن وأوروبا بشأن مفاوضات الاتفاق النووي؟
العلاقة بين الطرفين لم تكن يوما قائمة على الثقة، يعني مسألة التشكيك الإيراني أو التشكيك من الطرف المقابل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو يعني الموقف العام أو الصبغة العامة التي صبغت العلاقات حول الملف الإيراني النووي الذي طال مداه. يعني نتذكر عقود من الزمن والمفاوضات قائمة منذ المفاوض الأول لو نتذكر علي اللاريجاني إلى غير ذلك. يعني مسألة انعدام الثقة لأن الطرفان يعلمان أن كلاهما لا يقدم يعني المعلومات الكافية خاصة من الطرف الأمريكي، ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم التزاماتها خاصة بعد موقف الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الملف النووي الإيراني مع الدفع الإسرائيلي نحو ضرورة التدخل وضرورة الحسم العسكري في المسألة النووية الإيرانية.
هل يمكن أن تستجيب القوى العالمية لدعوة إسرائيل وتوقف المفاوضات؟
لا أعتقد ذلك، لأن المسألة لا تتعلق فقط بملف نووي، هناك إمدادات الطاقة، هناك القضايا الشائكة في كامل المنطقة. روسيا لن تسكت عن ذلك ولن تفرض إسرائيل موقفها على المجموعة الدولية نحو فرض مزيد من الحصار على النظام الإيراني، لأن الخاسر الأكبر لن يكون النظام كما رأينا سابقا، بالعكس فالخاسر الأكبر هو الشعب الإيراني، وهو ما قد يهدد المنطقة بمزيد من التوتر وبمزيد من الانفجارات، وهو ما يجعل من التفاوض الوسيلة الوحيدة الممكنة لفض هذا النزاع وحسم هذا الملف.
ماذا يحدث في هذه الجولة؟ هل هي لعبة مساومات بين الأطراف؟
هي كما ذكرت، هي لعبة مساومات بين الأطراف. هناك استفادة من السياق العالمي الجديد بعد الجائحة، المجتمع الدولي نفسه لم يعد الملف الإيراني أولوية أساسية من أولويات، هناك قضايا شائكة أخرى بتجدد موجة جديدة من الجائحة، يعني التتابعات الاستتباعات الاقتصادية للجائحة، أزمة الطاقة، أزمة الوقود، أسعار النفط، التعافي الاقتصادي، الاحتباس الحراري، كل هذه القضايا الشائكة تجعل من الملف الإيراني عالميا ملفا ثانويا، فقط بعض الأطراف تريد الدفع به إلى الأمام واستعماله كورقة مساومة دولية للغض عن الطرف، عن يعني ما تمتلكها هي أحيانا من أسلحة نووية ومن أسلحة دمار شامل لا تطرحها على النقاش الدولي أو على الملفات الدولية الأخرى.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أكدت فرنسا ودولة الإمارات أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران، ويبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مدتها يومين لمنطقة الخليج، تقوده أيضا إلى قطر والسعودية.
قال مسؤول أوروبي وآخر إيراني إن الجولة الحالية من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي والمبرم في 2015 والتي بدأت هذا الأسبوع ستختتم اليوم الجمعة باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق.
أعلن ممثل حركة طالبان سهيل شاهين أن قرار لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بتأجيل مسألة منح مكان في المنظمة للحكومة الأفغانية الجديدة يحرم الأفغان حقهم الشرعي. وأعرب شاهين عن أمله بأن يتم منح الحركة الخاضعة لقبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب مكانا في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
أجرت الطائرات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 94 رحلة استطلاعية فوق بحر جنوب الصين عند الحدود الصينية. وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ التي تشير إلى بيانات مركز التحليل الصيني، فإن عدد الرحلات في نوفمبر تشرين الثاني تفوق 30% على العدد القياسي السابق الذي سجل في فبراير شباط، عندما سجل المركز 74 رحلة طائرات استطلاع أمريكية.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
حمدوك يرهن استمراره في رئاسة الوزراء بتنفيذ اتفاق ما بعد الانقلاب.
إيران تتشكك في نوايا واشنطن وأوروبا بشأن الاتفاق النووي، وإسرائيل تطالب بوقف المفاوضات.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون. وقالت جورجيفا في مدونة إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة، مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في 2015.
قفزت أسعار النفط موسعة مكاسبها، وذلك بعد أن قالت أوبك بلس إنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي والمقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا الطلب، لكن الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس. وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 69 دولارا و 79 سنتا للبرميل بعد أن قفزت 1.2% في الجلسة السابقة.
أظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوياته في 3 سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق للليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.
قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 26.6% إلى 164 مليار درهم في الشهور العشرة الأولى من عام 2021. وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 23% إلى 424 مليار درهم، كما قفزت الصادرات إلى 20.7% إلى 260 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، وذلك بالمقارنة مع العام السابق.
الآن مع جولة في أخبار الرياضة. أحرز أتلتيكو مينيريو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الأولى في 50 عاما بعد فوزه على مضيفه باهية. وتأخر أتلتيكو بهدفين نظيفين بعد 66 دقيقة، لكنه أحرز 3 أهداف في آخر 17 دقيقة، من بينهم هدفين من الجناح كينو ليتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه قبل 3 جولات من النهاية.
تجاوز كريستيانو رونالدو حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده عندما أحرز هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وشهد المدرب الجديد المؤقت رالف رانجينج فوز يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك، والذي أعلن رحيله عن النادي. ولم يخسر كاريك الذي شدد على أن قرار رحيله نابع منه بنسبة 100% في 3 مباريات مع يونايتد منذ توليه المسؤولية عقب إقالة جونر سولشير الشهر الماضي.
أنهى توتنهام هوتسبير أسبوعا صعبا بفوز مهم بهدفين نظيفين على بنتفورد ليرتقي إلى المركز 6 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما استمتع المدرب الجديد أنطونيو كونتي بفوزه 2 على التوالي في المسابقة بملعبه. وسدد بن ديفيز ضربة رأس غيرت اتجاهها بعد الاصطدام بسيرجي كانوس لاعب بنتفورد ليمنح التقدم مبكرا لأصحاب الضيافة. وأكد سون هيونغ مين هيمنة توتنهام بإضافة الهدف الثاني في 65. يملك توتنهام 22 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل بنفورد المركز 12 ولديه 16 نقطة.
كبد ممفيس غريزلز ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر أثقل هزيمة في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عندما انتصر عليه 152 مقابل 79 الليلة الماضية، وهذا هو أكبر فوز في تاريخ غريزلز في البطولة، وقفز به إلى المركز 5 في الغرب برصيد 12 انتصارا في 22 مباراة. وقبل تلك الهزيمة كان فوز كليفلاند كافاليرز على ميامي هيتس بنتيجة 148 مقابل 80 في 17 من ديسمبر كانون الأول عام 91 هو الفارق الأكبر في تاريخ البطولة.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. أتم رائد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا مهمة للسير في الفضاء استغرقت 6.5 ساعة لاستبدال هوائي معطل بمحيط الفضاء الدولي. أخرج رائد الفضاء توماس مارشبيرن وكايلا بارون من غرفة معادلة الضغط في مختبر الأبحاث الذي يدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض لبدء عملهما. تأتي هذه المهمة في عقب تأجيل لمدة 48 ساعة بسبب إنذار من حطام مداري اتضح لاحقا أنه غير مؤثر، ويعتقد بأن هذا التأجيل هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من تاريخ محطة الفضاء.
نفى الممثل أليك بيلدوين مسؤوليته عن إطلاق الرصاص الذي أسفر عن مقتل مديرة تصوير خلال إعداد فيلم راست، قائلا إنه كان سيقتل نفسه إذا شعر أنه المخطئ. وفي مقابلة تلفزيونية مؤثرة قال الممثل إنه لم يضغط على زناد المسدس الذي كان بحوزته خلال تدريب على مشهد، وإنه لا يعتقد أنه سيواجه تهما جنائية في القضية. وأسفر إطلاق الرصاص الحي عن مقتل المصورة هالينا هانشز وإصابة المخرج وال سوزا، ولا تزال السلطات في نيو مكسيكو تحقق في الحادث، ويشمل ذلك كيفية وصول ذخيرة حية إلى موقع التصوير، ولم توجه أي اتهامات جنائية في هذا التحقيق.
أصبح عامل النظافة الشاب الأردني أحمد النصيرات مشهورا في بلاده بعد أن مزج بين عمله والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنظافة العامة. ينظف أحمد في النهار شوارع مدينته بحكم العمل، وفي الليل يحث المواطنين على التوقف عن إلقاء القمامة في الشوارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي كل صباح يجمع أحمد النصيرات البالغ من العمر 23 عاما القمامة من شوارع العاصمة الأردنية عمان التي يحب أن يراها نظيفة على الدوام.
بعد نحو 13 عاما على رحيل السباح المصري الشهير عبد اللطيف أبو هيف، عاش أقاربه ومحبو لحظات جديدة من الفخر والسعادة، وهم يرون إنجازات وحياة سباح القرن قد سجلت في فيلم وثائقي يعرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
في الختام لكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
حمدوك يرهن استمراره في رئاسة الوزراء بتنفيذ اتفاق ما بعد الانقلاب.
إيران تتشكك في نوايا واشنطن وأوروبا بشأن الاتفاق النووي، وإسرائيل تطالب بوقف المفاوضات.
من أخبارنا الاقتصادية، مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من أن الدول الفقيرة قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تكثف الدول الأكثر ثراء في العالم من تخفيف أعباء الديون.
ورياضيا، أتلتيكو مينيرو يحرز لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الأولى في 50 عاما بعد فوز 3-2 على مضيفي باهيا.
للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.